بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم نستكمل بإذن الله تعالى الكلام على منتخب القواعد الفقهية من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، وهذا اليوم هو الخامس من شهر ذي القعدة من عام 1436 للهجرة النبوية في مدينة الدمام في مسجد الدعوة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند إحدى القواعد الكلية، فنبدأ بقراءة الكتاب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. أصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، رواه مسلم. ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية والتكبير والسلام، وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم ومضطجعا على النصف من القاعد.
هذه القاعدة أيها الإخوة الكرام من قواعد المفاضلة التي ستأتي معنا الآن، مجموعة من قواعد المفاضلة لكي نعرف ويتبين لنا أفضل العبادات وأفضل الأعمال ووجه هذا التفضيل. هنا من القواعد أن العبادة تفضل بكثرة العمل فيها. كلما كانت إذا كانت هناك عبادتان، إحدى هاتين العبادتين أكثر عملا فإنها تكون أفضل. هذا إذا كانت العبادتان مؤداهما واحد من جنس واحد ومقصد واحد. أما إذا اختلفت المقاصد فسيكون التفضيل بحسب مقصد العبادة، وهذا هو الذي يعني ينبغي أن نتنبه إليه كما سيأتي في كلام العز بن عبد السلام. المؤلف ذكر أمثلة عديدة أو ذكر مثالين اثنين. قال: فصل الوتر أفضل من وصله، لأن الوتر صفة الوتر له عدة صفات وردت في السنة النبوية. من هذه الصفات فصل الوتر، بأن يجعل الشفع يسلم من الشفع ثم يقوم مرة ثانية ويبدأ ويكبر تكبيرة الإحرام لركعة الفردية التي هي ركعة الوتر. هذا الفصل أفضل من وصل الوتر، بحيث أنه يعني يجمع الشفع مع الوتر بتسليم واحد دون تشهد، دون أن يتشهد للشفع، ليس كصفة صلاة المغرب، لا، مع إسقاط التشهد الأول، مثل صلاة المغرب مع إسقاط التشهد الأول، يعني يقوم في الركعة الثانية يقوم مباشرة إلى الركعة الثالثة دون تشهد. هذه الصفة أقل فعلا من الصفة الأخرى التي هي فصل الوتر. فصل الوتر يتضمن تشهد، الإتيان بالتشهد والتسليم، يسلم من الصلاة ثم يبدأ وينوي أن يأتي بالركعة المفردة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم أيضا يسلم إذا انتهى من الركعة، ركعة الوتر، هذا تسليم ثاني. فهذه زيادة على وصل الوتر، فصل الوتر حصلت فيه زيادات، فهو من هذه الجهة أفضل، من هذه الجهة، من جهة كثرة الأفعال هو أفضل من مما قلت فيه الأفعال. ومثل المؤلف بمثال آخر وهو صلاة النفل قاعدا، أن الصلاة حال القيام أفضل من الصلاة حال القعود والجلوس، لأن القائم يعني يأتي بأفعال أكثر حينما يركع وحينما يسجد، بخلاف القاعد وبخلاف المضطجع. أيضا المضطجع على النصف من صلاة القاعد، والقاعد على النصف من صلاة القائم، هذا هذا بالنسبة للنفل، النفل لأنه ذكر المؤلف أنه النفل. أما في الفرض فإنه يتعين القيام، ومن عجز عن القيام فإنه يؤجر على ذلك لأنه تركه مع العجز، تركه لأجل العجز. وكما ورد في أول قاعدة ذكرناها قول عائشة رضي الله عنها: نية المؤمن خير من عمله. هذا يدخل تحت هذا العموم. نعم تفضل يا أخي. هذه القاعدة خرج عنها بعض الصور حتى يتبين لنا أن المقصود إنما هو ماذا؟ إنما هو الاتباع، اتباع السنة، اتباع السنة. لكن إذا ورد في السنة أكثر من وجه وأكثر من صورة وحصل هناك ترخص وترخيص وتسهيل في بعض الصور، فالضابط عندنا ما هو؟ أنه ما كان أكثر فعلا فهو أفضل. نعم يعني من قرأ في القرآن، من قرأ في صلاته بسورة أطول فهو أفضل ممن يقرأ بسورة قصيرة. يعني بعض الناس اعتاد أنه في سنن الرواتب يقرأ معروف بسورة سورتين ثلاثة، السورة الأخيرة هذه القصيرة يعيد فيها ويزيد فيها ويتحاشى السور الطويلة، طبعا لأنه مستعجل على طول، مدى الحياة الإنسان مستعجل. نعم المقصود أنه أيضا من ذلك يعني قصر الصور وطول الصور، هذا أيضا يعني في طول القيام السجود طول الركوع، هذا كله من تطبيقات هذه القاعدة. لكن أحيانا نشوف ذكر المؤلف المثال الأخير في الاستثناءات الذي هو تخفيف ركعتي الفجر، هنا ما يسن، لا يسن التطويل، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لا أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا، من يعني خفة الصلاة. فالمقصود أنه إذا وردت السنة بأمر فالاتباع أولى، الاتباع أولى سواء كان الفعل قليلا أو كثيرا يتبع. نحن نتكلم والقاعدة محلها ماذا؟ فيما إذا لم تأتي سنة ترجح هذا أو ذاك فهذه القاعدة تعمل تؤثر، وهي ماذا؟ أن ما كان أكثر فعلا فهو أفضل. نعم هات الاستثناءات تفضل.
وخرج عن ذلك الصور الآتية: القصر أفضل من الإتمام
بشرط قصر الصلاة بالنسبة للمسافر أفضل من إتمامها، يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين أفضل من أن يصليها أربع، مع أن الأربع أكثر. لماذا؟ لأن هذا أقرب إلى السنة وأوفق لمقصود الشارع وهو التخفيف على المسافر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة وإن طال، لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالبا.
من بعض سورة، قراءة سورة قصيرة كاملة أفضل من قراءة بعض الآيات، بعض آيات من سورة من السور الطويلة، لأن هذا هو الهدي النبوي، الهدي النبوي. ولو رجعتم كتاب زاد المعاد لابن القيم تجدون في ذلك تطبيقات كثيرة. لكن أحيانا يعني مثل ركعتي الطواف وركعتي الفجر وسنة المغرب الرواتب هذه، يعني لأنه ورد فيها تخصيص آيات معينة فيكون قراءة هذا المعين من السور أولى وأفضل من قراءة ما هو أطول منه من السور، لأن القاعدة عندنا أن الاتباع مقدم، اتباع السنة مقدم. نعم
الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده 25 مرة.
طبعا هو هنا يعني يبني ذلك على الحديث الذي هو صلاة الجماعة أفضل من أو أفضل من صلاة الفرد 25 مرة صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فلو صلى الصلاة 25 مرة فإن وحده فإن صلاة الجماعة أفضل، لأن صلاة الجماعة هي التي وردت بها السنة. وعلمتم أنتم لماذا صلاة الجماعة أفضل، وذكرنا شيئا من وجوه تفضيل صلاة الجماعة، لأن فيها مصالح كثيرة من الذهاب إلى المسجد والخطوات التي ترفع له بها درجة وتحط بها عنه سيئة، وأيضا أنه يحصل في ذلك تبكير للصلاة وحضور في المسجد والصف الأول، وأيضا أبعد عن السهو صلاة الجماعة، ففيها صلاة الجماعة فيها تنشيط، وفيها بخلاف صلاة الفرد فإنه يعتريه فيها الوساوس ويعني الكسل والسهو والغفلة. نعم.
تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما. تنبيه، أنكر الشيخ عز الدين كون الشاق أفضل.
نعم، الشيخ العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام كلامه واضح حينما قال، أو الكلام الذي ذكرته لكم وأصلته لكم هو كلام العز بن عبد السلام. نعم تفضل.
وقال: إن تساوى العملان من كل وجه في الشرف والشرائط والسنن كان الثواب على أشقهما أكثر، كاغتسال في الصيف والشتاء سواء في الأفعال، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء بتحمل مشقة البرد، فليس التفاوت في نفس العملين بل فيما لزم عنهما. وكذلك مشاق الوسائل كقاصد المساجد أو الحج أو العمرة من مسافة قريبة وآخر من بعيد، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة.
يعني إنسان ساكن قريب من المسجد، بجوار المسجد، ملاصق للمسجد بيته، ورجل آخر يسكن بعيدا عن المسجد ويتعب حتى يصل إلى المسجد، يعني إما يصل يأتي بقدميه أو بالسيارة يجد مشقة. يقول العز بن عبد السلام بناء على هذه القاعدة: من أفضل؟ الذي هو بعيد أفضل، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، لأن ذاك عنده يعني مشي وخطوات أكثر، وهذا خطواته أقل ولا يعتريه، ربما حتى إنه يصل أحيانا للمسجد بدون أن يمر بالشمس أو نحو ذلك. المقصود أن العز بن عبد السلام يريد أن ينبه، يقول: الصلاة واحدة، كلاهما يحضر صلاة واحدة في مسجد واحد، فليس أحدهما أفضل من الآخر، إنما الذي يزيد فيه الشخص البعيد، هذا الرجل البعيد يزيد فيه لأجل الوسيلة، الوسيلة عنده يعني فيها مشقة أكثر من هذا. فأما أصل العملين فهما سواء، مثل الذي يحج من الصين ليس مثل الذي يحج من مثلا مدينة جدة، يعني مدينة جدة قريبة من مكة أو الطائف ليس مثل الذي يأتي من الهند أو الصين أو من البلاد البعيدة، فرق كبير جدا. الذي يأتي من خارج السعودية مثلا للحج يعني ربما يدفع أموالا أكثر ويحتاج إلى أنه يحجز وقت متقدم، وربما يقدم أوراق ويعني يبذل جهود كبيرة حتى يصل إلى الحج، بخلاف الذين هم في الداخل هنا ربما حجهم يكون أيسر بكثير. إذن الفرق هو ماذا؟ في الوسيلة. أما الحج فإذا كان حجهما سواء، هذا الذي في الهند والذي في الطائف، إذا كان حجهما في رتبة واحدة وكانت أعمالهما بنسك واحد، فيزيد الذي في البعيد يزيد من أجل الوسيلة. لكن لو تصورنا أن الذي حج قريبا من القريب الذي هو من الطائف كان نسكه أفضل، إذا قلنا إن التمتع أفضل الأنساك وهو أكثر عملا التمتع، وذاك حجه حج مفردا الذي من الهند، فنقول الطائف مع قربه حج أهل الطائف أفضل من حج أهل الطائف وهو متمتع أفضل من حج أهل الهند وهو مفرد. لماذا؟ هذه خالفت القاعدة، لأنهم لم يتفق في أصل الأصل، لم يتفق العملان من حيث الأصل، هذا متمتع وهذا مفرد، لكن لو كان كل منهما مفردا أو كل منهما متمتعا فيزيد البعيد بقدر الوسيلة، يزيد أجره وفضله بقدر الوسيلة. طبعا هناك قاعدة أخرى يبدو أنها غير مذكورة هنا، لكنها وهي أن هل يعني إذا الواحد يسكن في مكان قريب من المسجد جدا ولكنه يذهب ويصلي في مسجد بعيد يريد الأجر، يريد أن يمشي وتكتب له هذه الخطوات، هل يجوز القصد إلى المشقة؟ هل يجوز قصد المشقة؟ يعني من كان له في فعل العبادة طريقان، له في فعلها طريقان، أحد هذين الطريقين سهل ميسر وطريق آخر صعب شاق، فهل يجوز للمكلف أن يقصد الصعب الشاق ابتغاء للأجر والثواب؟ هذه مسألة. الجواب على ذلك أن النظر ينبغي أن يكون مركزا، انتبهوا لهذا الكلام، ينبغي أن يكون مركزا لأمر واحد، لأمر مهم جدا للغاية، وهو تحقيق المقصود الشارع وذات العبادة. إذا كان يا أخي ذهابك إلى المسجد البعيد وتذهب هذه الخطوات أنت تمشي، بعض الناس مثلا يريد أن يدرك الجمعة في مسجد آخر بعيد وعنده الجمعة في مسجد قريب مجاور له، ويذهب إلى ذاك المسجد البعيد سواء بالسيارة أو على قدميه، إذا كان هذا يفضي به لأنه يصل وهو ربما يعني قد يكون في بيته قد تطيب وتنظف واغتسل، فلا يصل هنالك إلا وقد يعني اعتراه التعب والعرق، فيؤثر على أدائه للصلاة وعلى حضوره الصلاة، وربما هذا كان فيه يعني قصور من حيث الاتيان بالسنن والآداب، بخلاف ما لو حضر الصلاة القريبة المجاورة له، صلاة الجمعة في المسجد القريب، فإنه سيحضر بصورة أفضل من حيث الاتيان بآداب الصلاة وسننها. هذا ينبغي أن يلاحظ أيضا. إذن ينبغي ألا يؤثر هذه الوسيلة والقصد إلى الشاق ابتغاء للأجر، إذا لم يؤثر في ذات العبادة فلا بأس، وإنما لكل امرئ ما نوى، إن كان ينوي هذا وكان هذا فعله أكثر وذهب هناك وهذا نعم. لكن بالنسبة للصلاة في المسجد المجاور، يعني إذا كان الرجل مرموقا ويقتدى به وينظر إليه، يعني كما يقال يلاحظه الناس ويراقبون تصرفاته ويكونه يقتدى به، فكونه يذهب لمسجد آخر بعيد ويترك المسجد المجاور، ربما هذا يعني يحدث إشكالا في المسجد المجاور بالنسبة لإمام المسجد ولجماعة المسجد، يعني ربما يحصل من ذلك مفسدة، يعني تنفير القلوب وكذا نحو ذلك. إذا لم يحصل ذلك بأنه يعني تارة يصلي هنا وتارة هنا فلا بأس.
وإن لم يتساوى العملان فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما، بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال مع سهولته وخفته على اللسان، وكذلك الذكر على ما شهدت به الأخبار، وكذلك إعطاء الزكاة مع طيب النفس أفضل من إعطائها مع البخل ومجاهدة النفس.
مع أن إعطاء الزكاة مع البخل ومجاهدة النفس كما قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه، حب ماذا؟ حب طعام، أو بعضهم فسرين قال حبه يعني حب على حب الإطعام أو حب الطعام، نعم، إذا كان مع حب الطعام يعني هو كما في الآية الأخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو يحب هذا الطعام ومع ذلك يطعمه لغيره، فهذه فيها مجاهدة، نعم. ولكن إذا طابت نفسه وكان قد ربى نفسه على البذل والعطاء فصار يعطي المال مع أن نفسه تنازعه، لكنه صارت نفسه منشرحة بذلك، هذا أفضل، نعم.
وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وجعل الذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران.
أيهما أكثر مشقة وأكثر تعبا في القراءة، الذي يتعتع ولا الماهر؟ لا شك أن الذي يتعتع هذا الرجل الذي هو قليل القراءة والكتابة، ضعيف في القراءة والكتابة وأيضا ضعيف في ضبط القرآن وكذا، يتعب في قراءة القرآن ويعني تشكل عليه آيات كثيرة، بينما الماهر في القرآن لا يتعب، ومع ذلك أيهما أفضل؟ الماهر في القرآن أفضل. طبعا هنا هذا كله مستثنى من القاعدة، لأن الماهر في القرآن يقرأ القرآن على الوجه الصحيح لا يلحن، بخلاف وأيضا ما وصل هو في حقيقة الأمر إلى هذه المرحلة وهو إتقان القرآن وضبط القرآن إلا بعد أن تعتع وتعب وقرأ وأعاد ونظر ودرس، ولا لا؟ وبذل جهدا ووقتا كبيرا حتى صار ماهرا بالقرآن. فهذا هو فضل العلم أيها الإخوة. فضل العلم وفضل الفقه وفضل المتعلم والمتفقه على الجاهل هو هذا، أن المتعلم والعالم يفعل الأشياء ويعمل الأشياء بدون كلفة، بكل سهولة في كل أمور الحياة هذه. يعني الذي مثلا يتقن الحاسب الآلي يتعامل مع الحاسب الآلي بكل سهولة، تجد أنه مثلا يدخل على المواقع التي يحتاج فيها مثلا بعض الأمور، يعني مواقع مصارف مثلا أو شركات أو كذا، يعني يحجز ويشتري ويبيع بكل سهولة في دقائق معدودة. وأما الآخر مسكين يطلب المساعدة من هذا، ساعدني ادخل لي، ويذهب مسكين ربما يحرك السيارة، وذاك في بيته أو في سيارته يجري المعاملة الإلكترونية، وذاك مسكين يبحث عن الناس ويتصل بفلان ويبحث عن جاره فلان وعن الآخرين، ها، وربما يمكث أياما وساعات طويلة حتى ينجز هذه تلك المعاملة التي أنجزها الآخر في دقائق. هذا فضل العلم، هذا فضل العلم، هذا فضل العلم. نعم.
القاعدة السادسة: المتعدي أفضل من القاصر. ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.
هذه المسألة أيها الإخوة مسألة عظيمة جدا، وهذا باب مهم. حينما قال في هذه القاعدة: المتعدي أفضل من القاصر، العمل المتعدي هو الذي يتعدى نفعه للآخرين، والقاصر هو الذي يكون نفعه قاصرا على صاحبه. الصلاة وقراءة القرآن والصيام والحج سواء كان فرضا أو نفلا، كل ذلك ماذا؟ منفعته لصاحبه، لا تتعدى غيره، بخلاف أنواع أخرى من العبادات والطاعات تجدها متعدية يتعدى نفعها للآخرين. فلذلك يقول الإمام الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة منفعتها لصاحبها، هذه نسميها بالمنفعة القاصرة، وطلب العلم منفعته متعدية، لأن طالب العلم حينما يتعلم العلم ويعلم العلم فإن هذه المنفعة تتعدى غيره، فإن المتعلم يعني يستفيد من ذلك كثيرا، حيث إنه يعبد الله على نور وعلى بصيرة، ثم إنه يعلم غيره، ثم إنه يعني هذا أيضا يبقى معه، يعني هو يعبد الله بهذا العلم مرات ومرات ويبقى على ذلك سنوات، وربما يعني يورث هذا العلم عنه ويبقى سنوات طائلة، هو يموت صاحب هذا العلم، كالأئمة الأربعة الآن: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هؤلاء ماتوا منذ أكثر من 1000 سنة من الآن وعلمهم باق إلى الآن يقرأ. في درسنا هذا كم مرة ذكرنا هؤلاء الأئمة، علمهم باق يذكر ويروى ويستفاد منه ويتعبد الله به. فهذه منفعة متعدية، طلب العلم منفعته متعدية، والصلاة منفعتها قاصرة، جميع العبادات منفعتها قاصرة، العبادات التي أركان الإسلام الخمسة. أيضا يعني يدخل أيضا أو مما يلحق بالعلم الشرعي العلم أي العلوم الدنيوية. الطبيب منفعته أيضا ونفعه للناس متعد، لأنه يستفيد منه المرضى والآخرون يستفيدون منه من توجيهاته ومن نصائحه ومن العلاجات والأدوية التي ينصح بها ويرشد إليها، فمنفعته متعدية. كذلك من يقوم بالأعمال العامة مثل القضاء وإمام المسجد والقاضي والحاكم والمسؤولين، هؤلاء منفعتهم عامة، ولذلك إذا أحسنوا النية هؤلاء وصلحت أعمالهم فإنهم يبلغون مبلغا عظيما من الفضل. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله، ذكر أولهم من؟ إمام عادل. الإمام منفعته، الإمام إذا كان عادلا فنفعه يعم، لكن الطامة الكبرى إذا كان ظالما فشره يعم. فهنا ننظر لمسألة يعني تتعلق بالمتعدي والقاصر، العمل المتعدي والقاصر، وهي قضية فرض الكفاية وفرض العين. فرض الكفاية وفرض العين، هنا من هذا الوجه فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وستأتي في القاعدة التي بعدها ماذا يقول؟ يقول الفرض أفضل من النفل، فرض العين أفضل من فرض الكفاية. فرض الكفاية أيها الإخوة يعني لو تأملناه هو في الحقيقة ليس بواجب على معين، بل قد يكون هو قد يكون سنة ربما يتعين على بعض الناس، لكنه هو من حيث الإجمال هو يصل إلى درجة الاستحباب. ومع ذلك فإن فرض الكفاية أفضل. من أمثال فروض الكفايات حتى نتصور المسألة بشكل أدق، إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوفين، مساعدة الضعفاء من الفقراء والأيتام والعجزة، نصرة المظلوم، القيام على الموتى بتجهيزهم وتكفينهم ودفنهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحسبة، التعليم، القيام بتعليم العلم الشرعي، القيام بمسألة الطب والتطبيب والمداواة، هذه كلها من ماذا؟ من فروض الكفايات. إذا قام بها البعض سقطت عن البقية، ولكن هذه الفروض حصل فيها تقصير كبير في ديار المسلمين وللأسف الشديد. وما أتي المسلمون وما ضعف أمرهم إلا بسبب تقصيرهم في القيام بفروض الكفايات. أحيانا يا إخوة للأسف الشديد يقوم بهذه الفروض أو ببعضها من هم من غير المسلمين، تجد أنه يعني في بعض البلاد الإسلامية الذي يعين اللاجئين ويساعد المرضى ويداويهم هم من الكفار، والذي ربما يدفع مساعدات للمسلمين من الكفار. ففرض الكفاية أيها الإخوة يعني من الأمور التي تتعلق بها نهضة ويعني صلاح أحوال الأمة. نعم يا أخي.
وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا وقال قد يكون القاصر أفضل كالإيمان.
يعني يقصد أن الشيخ العز بن عبد السلام قال هذا ليس بإطلاقه، ليس على إطلاقه، هو هذا المقصود هنا، يعني المتعدي أفضل من القاصر. نعم، العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، هذا صحيح. العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة، هذا صحيح، لكن ليس على إطلاقه. هناك عبادات قاصرة هي أفضل من بعض العبادات المتعدية، وذكر مثالاً العز بن عبد السلام لذلك وهو الإيمان بالله. قال الإيمان بالله أفضل من إغاثة الملهوف ومن أشياء كثيرة وهي أعمال متعدية. فإذن المتعدي أو القاصر قد يكون أفضل. طبعا هنا أيها الإخوة إذا أردنا أن نحرر محل النزاع ونعطي المسألة حقها فنقول هذا المتعدي أفضل من القاصر فيما أطلقه الشارع، فيما ورد في الشرع مطلقا. أما ما ورد في الشرع النص عليه كالإيمان بالله، الإيمان بالله هذا واجب متعين، واجب لازم لكل أحد، لا يقبل الله عملا بدون إيمان. هذا إغاثة الملهوف عمل متعدي، ما الفائدة منه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يصلح العمل بدون إيمان، الإيمان شرط لصحة جميع الأعمال، الإيمان بالله شرط لصحة جميع الأعمال. فلذلك إذا ورد في الشرع طلب عمل من الأعمال والأمر بعبادة من العبادات ولو كانت قاصرة فهي أفضل وأعظم من غيرها، ولو كان هذا الغير من قبيل الأعمال المتعدية. إذن أين تكون المفاضلة حين نفضل المتعدي على القاصر؟ فيما إذا أطلق الشارع ذلك، لم يرد من الشرع أمر بالقاصر، هنا نقول المتعدي أفضل من القاصر. يعني كون الواحد يذهب ويغيث الملهوفين ويساعد الأيتام والفقراء والضعفاء والمسنين هذا أفضل له من أنه يجلس يسبح ويذكر ويقرأ القرآن في بيته أو في المسجد. كونه يخرج ويفطر الصائمين ويعني يفعل ذلك، هذا خير من أنه يجلس ربما يعتكف أو نحو ذلك. فالمقصود أنه ينظر في حاجة الأمة وأحوال الناس وأثر هذا العمل في ذلك. نعم.
وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: خير أعمالكم الصلاة.
والصدقة متعدية، والصلاة والتسبيح قاصران، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم التسبيح. نعم. طبعا هذا كله إيه؟ ماذا يدخل في الأمور، في الأمور الواجبة اللازمة. الشارع أوجب على كل مكلف الإيمان بالله، وأوجب عليه أن يصلي، وأن تكون هذه الصلاة مكتملة، مما يكملها أداء السنن الرواتب والتسبيح بعدها. فهذه كلها داخلة في الأمر الشرعي، فهي لا تدخل في محل النزاع. هنا القاصر جاء به نص، نعم، فلا يدخل في النزاع. نعم، تفضل يا أخي.
ثم اختار تبعا للغزالي في الإحياء أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها.
هو هذا الذي ذكرناه لكم سابقا، يعني كونه يخرج ويذهب ويفطر الصائمين ويطعم الجائعين أفضل أن يعتكف حسب الحال، إذا كان لا يقوم بذلك غيره ويحصل للناس ضرر ونقص يدخل عليهم، هذا أفضل له. لكن إذا كان هناك من يقوم يفطر الصائمين، وتفطير الصائمين أصبح في بعض البلدان يعني يفرح به الناس ويشبع منه الفقراء، ويفرح به الفقراء كثيرا في رمضان يعني. وفي بعض البلدان هو نوع من البذخ والإسراف، نصف الأطعمة توضع في الزبالات، ويعني أصبحت مثل الشروط اللازمة، وكأنها تنفيذ للوصايا، وكأنها يعني أصبحت من باب المباهاة، وكأنها واجبات يجب فعلها على أي حال. فينظر في الحال، ينظر في الأمر، ما هو واقع الأمر، ما هو أثر تفطير الصائم هذا، وما مقدار الحاجة إليه. وإذا كان ذهابه لتفطير الصائم يعني مؤثر وفيه مصالح كبيرة، فهذا خير من اعتكافه. لكن إذا كان اعتكافه يعني هو لو اعتكف، فتفطير الصائم يعني في هذا المكان ليس له أي يعني تأثير. الصوام هناك من يفطرهم وزيادة، تغدق عليهم الخيرات من كل جهة. فالمقصود ينظر في المصالح كما قال الغزالي رحمه الله. إذن نقول المتعدي أفضل من القاصر بشرط ماذا؟ ليست على إطلاقها، بشرط ماذا؟ ألا يكون هناك نص قد فضل وأثبت فضل هذا القاصر. واضح القيد؟ نعم.
أحسن الله. القاعدة السابعة: الفرض أفضل من النفل. قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. رواه البخاري.
أيها الإخوة الكرام، أرجو منكم رجاء خاصا أن تضعوا هذه القاعدة يعني بين أعينكم، وأن تحفظوها وتضبطوها. هذه قاعدة مهمة للغاية، علموها أولادكم، طبقوها في حياتكم يا إخوة. هذا أصل مهم في فقه الأولويات. لا تقدم النفل على الفرض، لا تجعل النافلة تؤثر على الفرض، ليكن أمام بين عينيك دائما التركيز على الفرض، أن تقوم بالفرض خير قيام، أن تحسن الفرض أيما إحسان. دونك الفرائض، إلزمها. الفرائض الفرائض الفرائض، الفروض والواجبات هي أهم المطلوبات الشرعية. إياك أن تؤثر النوافل والسنن على الفرائض، بل ينبغي أن تكون السنن والنوافل مقوية للفرائض ومحسن لها. كيف؟ انظروا إلى ذاك المصلي الذي يأتي مبكرا إلى المسجد، هل تظنون تبكيره للمسجد يؤثر على الفرض ولا يقوي الفرض؟ يقوي الفرض، لأنه يأتي مبكرا وينتظر الصلاة ويتقدم إلى الصف الأول ويصلي السنة الراتبة القبلية، ثم إذا أقيمت الصلاة إذا به يدرك تكبيرة الإحرام، ثم إذا به يدخل مع الإمام في الصلاة، وهنا يكون قلبه متهيئا للخشوع. أيهما أحسن، هذا ولا الذي يتوضأ بعد إقامة الصلاة ثم يركض ليلبس ثوبه ثم يخرج من بيته ثم تتتابع خطواته بسرعة لكي يدرك الركعة الثالثة ويأتي في طرف المسجد، فإذا انتهت الصلاة صار من المسبوقين وجاء الناس والأطفال يتخطون رقبته ويمشون أمامه وبجواره؟ أيهما أكثر ضبطا للفرض وإحكاما للفرض؟ لا شك أن الأول، مع أن الأول ماذا؟ جاء بنوافل، لكن النوافل شأنها ماذا؟ أنها خادمة ومقوية للفريضة. أما إذا كانت مؤثرة في الفريضة فهذا هو الأمر الخطير. يعني مثل بعض الناس، وهذا يعني يبنونه على مذهب من المذاهب المعروفة، يعني تجد أنه حتى لو جاء والإمام يصلي، خاصة في صلاة الفجر هذا الكلام، تجد أنه ماذا؟ يقوم ويصلي السنة، ركعتي الفجر السنة، والإمام يقرأ وينقرها بسرعة بسرعة حتى يدرك ماذا؟ يدرك الركعة. هذا صلاته هذه النافلة مؤثرة، ولا شك في مؤثرة سلبا على الفريضة، لأنه سيأتي الفريضة وهو مضطرب وهو قلق. ثم إنه النافلة أمرها واسع، يعني لو أنه صلىها بعد الفريضة فهذا يعني نعم، فهذا هو الصحيح، يعني الأولى به. المقصود أن بعض الناس ربما يجلس ويريد أن يكمل الآية وهو يقرأ القرآن في المسجد، وربما تفوته تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام إدراكها ليس واجبا مع الإمام، يعني إدراكها مع الإمام في أول الصلاة ليس واجبا، لكنه هذا أولى، لأنه مرتبط بالفرض أولى من قراءة القرآن. هذه أمثلة سهلة، هذه التي ذكرناها فيما يتعلق بالصلاة وحضور الصلاة وإدراك الجماعة في المسجد، هذا مثال بسيط وسهل والشأن فيه يسير في قضية هذا. لكن الطامة الكبرى تأتي متى؟ في أمور أخرى. بعض الناس يا إخوة يعني تجد أنه يقدم بعض الأمور بعض الأعمال وهي من قبيل النوافل على فرائض وواجبات. من أيسر الأمثلة على ذلك تقديم حقوق الأصحاب والزملاء على حق الوالدين، تقديم حق الزوجة على حق الوالدين، تقديم حق الأزواج، يعني حتى يشمل الذكر والأنثى، على حق الوالدين. فأحيانا يعني هذا من الخلل. نعم طبعا، اللهم إلا بالنسبة للمرأة حق الزوج أعظم من حق الوالدين بالنسبة لها. نعم، فالمقصود أن الحقوق هذه ينبغي أن تطبق فيها القاعدة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي هذا الذي بين أيدينا: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع لنا الدين وأوجب أمورا وفرضها، وهناك أمور أخرى لم يوجبها، فأنت تأتي وتقدم أمورا لم يوجبها الله على ما أوجبه الله. فهذا أيها الإخوة هذه قاعدة مهمة جدا وقاعدة جليلة في فقه الأولويات.
قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، رواه البخاري. قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيا.
إمام الحرمين هنا ذكره، سيأتي في مكان آخر لعلنا ما ننسى، بس أنا أخشى أني ننسى، لأن الأخ سأل أمس من مراد بالإمام. نعم ستأتي إن شاء الله وننبه عليها. شو انظروا، قال الآن إمام الحرمين، وفي موضع آخر يقول قال الإمام، فأنا أشكل عليه في الحقيقة لما سألني. إمام الحرمين معروف، هو الجويني صاحب البرهان وصاحب غياث الأمم، لكن إذا قال الإمام ما ندري ما المراد بذلك، لأنه حينما يقول أحيانا إمام الحرمين وأحيانا يقول الإمام هذا ما يدل على التباين، لكن تبين أنه في موضع آخر قال الإمام وإذا بهذا النقل موجود عند إمام الحرمين، فكأنه أحيانا يقول إمام الحرمين وأحيانا يقول الإمام. نعم، فهو إمام الحرمين كما يظهر. نعم، إذا قال الإمام. نعم.
قال إمام الحرمين: قال الأئمة: خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه، فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب المندوبات 70 درجة.
يعني يقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تجب عليه أشياء لا تجب على أمته. من يعرف مثل ماذا؟ هناك أشياء واجبة عليه وهي في حق الأمة مندوب إليها. نعم، قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس واجبا على الأمة، إنما هو مستحب. لماذا؟ قال هنا لكي ماذا؟ تعظيما لثواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالنسبة له الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، وفضل الواجب وأجر الواجب أعظم من أجر المندوب. طبعا لأنه لماذا أجر الواجب أعظم من المندوب؟ لأن الواجب فيه مشقة، فيه إلزام، وتصور يعني أنك أنت ملزم بهذا الفعل، لكن المندوب يعني لست ملزما، يعني إن حصل تأخير أو ترك له. فذلك يقولون المشقة ملازمة للواجب وليست ملازمة للمندوب. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إيش معنى هذا الكلام؟ لكنني لم أشق على أمتي، ولذلك السواك ندبهم إليه ولم يوجبه عليهم، لأنه لو أوجبه عليهم لشق عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على أمته. نعم.
وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، وقابل الفرض فيه 70 فرضا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة.
يعني هذا الحديث استدل به العلماء على ماذا؟ أن الفرض يفضل النافلة 70 درجة. نعم.
قال ابن السبكي: وهذا أصل مضطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور.
بالله عليكم اسمعوا هذا كلام ابن السبكي، يقول هذا أصل مضطرد لا يمكن نقضه، ثم يأتي السيوطي الآن يقول: وقد استثني منه فروع. يعني كأن السيوطي يقول: بل هناك فروع خرجت عن هذا الأصل، وإن شاء الله نعقد مجلس محاكمة بينهما بعد الانتهاء من هذه الفروع. نعم، وننظر.
وقد استثني منه فروع: أحدها إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره، وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب.
يعني كون واحد له دين على فلان ويقول له: سامحتك خلاص لا تسدد، هذا أمر مستحب. أما لو جاء صاحب الدين الذي عليه الدين قال: أمهلني، يعني لو تمهلني أسبوع لآخر الشهر لين يجي وقت الراتب وكذا أعطيك، فيجب على صاحب الدين هذا الذي دينه يجب عليه أن ينظره وأن يصبر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. يعني يتصدق عن كل الدين أو عن بعضه، عن بعض يعني استدام منه 10,000 يقول له: خلاص هات 8 أو هات نصفها 5، وإذا قال له كلها خلاص سامحتك فيها أو سكت عنه تغاضى عنه فهذا أفضل. إذن الإبراء من الدين مستحب والإنظار واجب، أيهما أفضل، إبراؤه ولا إنظاره؟ أيهما أفضل؟ الإبراء أفضل، الإبراء أفضل، مع أن ماذا؟ مع أن الإبراء ماذا؟ مستحب ولا واجب؟ الإبراء مستحب، فصار المستحب هنا أفضل من الواجب. كيف؟ الآن يجيب عنه تقي السبكي، يجيب عنه. نعم، شوف التقي السبكي هذا هو الأب، الأب أجاب، وسيأتي أيضا الابن يجيب. نعم، الابن هو الذي قال هذا أصل مضطرد. نعم، هو والابن اللي هو تاج الدين السبكي ووالده أيضا تقي الدين السبكي، كلاهما يعني يرى ماذا؟ أن هذا أصل مضطرد. فيرد الآن على هذا الإشكال، يقول تقي السبكي إن إبراء الإبراء يتضمن الإنظار وزيادة، كأنه أمهله إلى ما لا نهاية، فهو إبراء فهو إنظار وزيادة، فلذلك يعني يتضمن المندوب هنا المستحب يتضمن الواجب وزيادة، فلذلك كان المندوب أفضل. تفضل.
وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة.
طبعا هذا الكلام ليس دقيقا، لأن الإبراء ليس فيه إنظار، ليس فيه إنظار أبدا، ولا يتضمن الإبراء لا يتضمن إنظارا، ليس هذا كلام دقيقا. ولذلك ابن السبكي ماذا يقول؟ صحح الكلام تصحيحا منضبطا يعني يتمشى مع المنطق. قال
ابنه
نعم،
أو يقال إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة من غير اشتماله عليه.
إذن هو لا يشتمل عليه، لكنه يحقق مقصود الإنظار وزيادة. لماذا ينظره ويؤخره ويمهله؟ تخفيفا عليه وتيسيرا عليه. طيب لو سامحه يكون أعظم تيسيرا. إذن هو محقق لمقصود الإنظار وزيادة ولا يشتمل عليه. يعني هذا بس من هذا من مما يعني يعطينا الدقة التي عند أهل العلم في الكلام. نعم. طيب الآن إذن هذا الفرع إذن ليس من المستثنيات، هنا ليس المستحب أفضل من الواجب، لأن المستحب هنا الذي هو الإبراء يتضمن أو يتضمن مقصود الإنظار وزيادة. نعم.
الثاني ابتداء السلام فإنه سنة والرد واجب، والابتداء أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام.
هنا أيهما أفضل، الواجب أو المستحب؟ المستحب الذي هو ماذا؟ ابتداء السلام، الابتداء بالسلام. خالفنا القاعدة. من يجيب على هذا؟ تفضل.
صلى الله عليك. يقال أن هاتين عبادتين مستقلتين، فعبادة الابتداء
هو كل سلام يا أخي. يقال يا إخوة هذا الذي ابتدأ السلام وإن فعل شيئا مستحبا لكن تسبب في الواجب، هو الذي تسبب في الواجب، فالواجب فرع عنه. الواجب الذي هو رد السلام كان بسببه، هو لما ابتدأ السلام وذاك مثل الذي يشتم واحد وذاك يرد عليه الشتمة بشتيمتين، من الذي يتسبب بالشتم؟ الأول، كما يقال البادي أظلم. وهنا أيضا البادي أفضل لأنه تسبب في رد السلام. إذن رد السلام هذا وهو واجب يدخل كله، يدخل في يعني كما يقال يدخل في حساب وفي أجر من بدأ السلام. إذن الذي يبتدي بالسلام له فضيلتان، الفضيلة الأولى فضيلة قوله السلام عليكم، والفضيلة الثانية أنه يدخل في حسناته أيضا الرد، قول الراد وعليكم السلام ورحمة الله، لأنه هو الذي تسبب فيه. إذن هنا لم تختل القاعدة، قاعدتنا وهي ماذا؟ أن الفرض أفضل من النفل. هنا في هذه الصورة ابتداء السلام مع كونه سنة إلا أنه قد كان سببا في الواجب، فلذلك يكون قد تضمن فضل الواجب وفضل السنة معا، بخلاف الراد فإنه فعل واجبا فقط، فعل الواجب، وذاك فعل واجب عفوا فعل سنة وتسبب في واجب. كل ما فعله الراد وهو رد السلام، كل ما فعله مع كونه واجبا كل هذا يدخل في حسنات الذي ابتدأ. أيهما فعله قاصر ومتعدي؟ ندخل القواعد بعضها في بعض. الذي ابتدأ السلام فعله متعدي لأنه تعدى غيره ونشر هذه السنة، وربما يسمعه آخرون وغالبا يكون هذا في الطريق، فهذا يكون من نشر الخير. وأما الذي رد السلام فعمله
قاصر.
نعم أحسنتم. نعم إذا في بعض الأسئلة. نعم نعم يسأل الأخ يقول هل إذا استوت العبادتان من كل وجه أو في أصلهما فهل المشقة يجوز القصد إليها؟ لا يجوز القصد إلى المشقة لأجل المشقة، إنما لأجل ما يترتب على المشقة من زيادة أجر وثواب. لكن يعني مثلا واحد يريد أن يذهب إلى الحج أو يريد أن يذهب إلى مكة للعمرة أو كذا، عنده طريقان يسلك الطريق الأبعد والأصعب، يقول حتى نكسب أجر أكثر. وأنا ضرب مثال بالمسجد الذي يذهب إلى مسجد بعيد وكذا. إذا كان مقصوده أنه يعني كي تزيد خطواته ويزيد أجره، بشرط هذا أفضل، نعم بشرط ألا يؤثر هذا على المقصود الأصل. ما يجي الحج هو تعبان وأمواله المال الذي معه قليل، فلا يستطيع مثلا أن يعني يصرف على نفسه ويقع في حرج ونحو ذلك، أو يصل إلى المسجد وهو متعب منهك يعني تغيرت رائحته، ما يصلح هذا. تفضل يا أخي. نعم يعني تقول حينما قلنا إن أركان الإسلام كلها من قبيل العبادات القاصرة، يقول وهل الزكاة كذلك أو أنها متعدية؟ الزكاة لا شك أنها نفعها متعدي، لأنها تعطى للفقراء والمساكين ومن هم من أهل الزكاة، فهي نفعها متعدي. نعم صحيح هذا نفعها متعدي، لكن يعني لعل المقصود يعني الصلاة، طهارة والصلاة والصيام والحج. نعم فرض. إذا لم يقم، إذا لا يوجد أحد يقوم بفرض الكفاية فهو متعين عليه، ليس بفرض كفاية. يعني أنا أعطيك مثال، عندك الآن في مسبح وغرق فيه واحد من نحن عشرة مثلا، كانوا عشرة وغرق فيه واحد منهم، والذي يجيد السباحة ويستطيع إنقاذه واحد، فتعين عليه، والبقية ما يتعين عليهم شيء، إنما يتعين عليهم الإعانة فقط. لكن لو كان كلهم يجيد السباحة فلا يتعين على أحد منهم، يتعين عليهم جميع، يجب عليهم جميعا إنقاذ هذا الغريق، ولا يتعين على واحد منهم، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مثل الآن تجهيز الموتى والصلاة على الميت، إذا قام به البعض الحمد لله، نعم سقط الواجب. نعم ما هو فروض الكفايات؟ فرض الكفاية المقارنة والموازنة بين فروض الأعيان وفروض الكفايات من جهتين، ليس من جهة واحدة. من جهة التعدي والقصور، من جهة المصلحة، لا شك أن فروض الكفايات أفضل، فرض الكفاية أفضل. ومن جهة القاعدة التي تقول أن الفرض أفضل من النفل، فالعين أفضل من الفرض العيني، أفضل من الفرض الكفائي. يعني كون الواحد يفعل يصلي، كونه يلازم ويحافظ على الصلوات المكتوبات، هذا أفضل من صلاة الجنازة ومن الأمور الكفائية. يعني من وجهين ما نخلط بينهما. نعم كيف؟ نعم وجهان منفصلان. نعم أيوة. هل يعني إغاثة الملهوف هذا لفظ عام؟ يسأل الأخ يقول إغاثة الملهوف مثلا، يقول وهي فرض كفاية، أيهما أفضل، إغاثة الملهوف ولا سنة الراتبة، صلاة سنة الظهر مثلا الراتبة كذا المتعلقة بالوقت؟ نعم اللي هو سنة الظهر يفوت وقتها. نعم أو صلاة الظهر حتى، هذا إغاثة الملهوف لفظ مجمل. ما ندري إغاثة الملهوف، هل وصلت إغاثة الملهوف هنا إلى درجة الوجوب والتعيين أو أنها متسعة؟ إذا كان وقتها متسعا فلا تعارض. يعني عندنا، يعني نعطيكم مثال يقع فيه النساء خاصة في شهر شوال، يقع كثيرا فيه ويقع حرج كبير على النساء في شهر شوال، لأن المرأة يكون عليها أيام تقضيها، افرض على المرأة 5 أيام تقضيها من صيام رمضان، هذا قضاء واجب عليها، وعندها 6 أيام صيام شوال، 6 شوال هذه، فماذا يفعل النساء؟ عندها 11 يوم تصومها في شوال، أضف إلى ذلك أنها في شهر شوال تجلس 5 أيام أو 6 أيام مثلا، معنى هذا أنها نصف شهر شوال أو أكثر من النصف تكون صائمة، وهذا في حرج عليها، خاصة مع الآن كون شوال في شهر يعني شهر إجازة وعيد وكذا ومناسبات، فربما يكون فيه مشقة الصيام، وهذا خطأ. يعني خطأ من جهة ماذا؟ أنها قدمت هنا، يعني هو كثير من هناك من يفتي بأنه لا يجوز صيام شوال إلا بعد إكمال رمضان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وهي لم تصم رمضان، فلا بد أن تصوم إيش؟ القضاء أولا. هذا دليل من يفتي بماذا؟ بوجوب القضاء قبل ست شوال، وهذا غير سديد، لأنها إلى الآن هي أصلا بالنسبة للقضاء، القضاء واجب موسع، وقته متسع من شوال إلى شعبان، فهو ليس بواجب، هو ليس بواجب عليها الآن، هو واجب موسع. وشوال ست شوال مندوب مستحب مقيد مضيق، وقته ماذا؟ معين في شوال. فإذا صامت ست شوال لأنه مضيق وتركت خمسة الأيام، هذه الأيام القضاء، إلى أيام أخرى، إلى أيام البراد وأيام الإجازة عندها وأيام سعة عندها وكذا، فهذا هو الأولى بها والأرفق بها، لأنه ماذا هنا اعتمدنا على أي قاعدة؟ قاعدة أن ماذا؟ أن أنه ماذا؟ لا، أن المضيق ها؟ أو مقدم على الموسع. نعم، المضيق الذي هو شوال مقدم على الموسع الذي هو القضاء. نعم، ما نقول لا هنا الفرض مقدم على النفل أو كذا. نعم، والله أعلم، بارك الله فيك.